قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، ونرحب بكم في درس جديد من دروس التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعلق عليه معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله تعالى، فليتكرم شيخنا حياكم الله شيخنا وبياكم في هذه الحلقة.
حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات، وبارك الله في الجميع.
نستأذنكم شيخنا في البداية.
بسم الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب، لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه وقد وقف عليها الناس، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ وقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا. وفيها أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا صغيرا ولا امرأة، وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. على بركة الله وبعونه وتوفيقه نستألف هذه الجلسات المباركة مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية لشيخ الإسلام بن في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وقال قد مضى دورتان على ما سبق من موضوعات هذا الكتاب المبارك. ولعله طبعا نحن لا نحتاج أن نذكر بما مضى، وإن كان كتابه في السياسة الشرعية كما هو معلوم، وذكرنا فيما سبق السياسة ومعناها وموضوعات الكتاب تدور حول أمرين، حول الولاية والولايات وصفة الوالي من حيث الأمانة والقوة واختيار الأصلح ومراعاة مصالح الرعية، وكذلك بما يتعلق بالأموال وإدارتها من قبل الإمام ونوابه، وكذلك أيضا من حيث إدارة الناس أيضا فيما يتعلق بالحدود والتعازير، وكل هذا سبق فيه كلام مفصل وعلى طريقة شيخ الإسلام رحمه الله وقاعدته في التقعيد واستجماع نصوص الكتاب والسنة والاستنباطات الدقيقة والجميلة منها، ويعني ربطها لا شك بأحوال المسلمين وظروفهم وتطبيقها على واقع المسلمين في كل عصر وفي كل مصر، مما يعني يمتع الناظر في هذا الكتاب المبارك وفي مؤلفات الشيخ رحمه الله، لأنه كما يقال شيخ عامة، حيث أنه يعيش هموم الأمة ومعلوم حياته رحمه الله الحافلة بالعيش مع الناس، وسواء رعاة أو رعية، وظروف الأمة في قوتها وفي ضعفها وفي أحوال جهادها وفي كل ذلك عاشه الشيخ وجسده حقيقة في مؤلفاته، ولهذا تكاد تكون مؤلفاته ناطقة بالحيوية من حيث أنه يتكلم عن معايشة، ولا يكاد يكون كلامه تنظيريا فقط، وإنما تنظير وتطبيق. والجزء الذي نحن فيه هو كلامه عن بعد أن تكلمنا عن الحدود بأنواعها، لحد الخمر والسرقة والزنا والتعازير كذلك أيضا، هذا كلام عن الجهاد، وأيضا سبق كلام عن بعض أحكامه، وهنا يتكلم يقول: وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، طبعا أصله لا شك أي القتال أصله الجهاد، بمعنى يقاتل الكفار المتمنعون أو المانعون، لأن تكون كلمة الله العليا كما يقول الشيخ، ومقصوده هو أن يكون الجهاد، يعني مقصود الجهاد أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. فمن منع، يعني منع أو وقف سدا منيعا أن تكون كلمة الله العليا، هذا هو الذي يقاتل، سواء منع بنفسه أو كما في بعض النسخ امتنع، بمعنى كانت له قوة ومنعه، كانت له قوة ومنعه. ولعلي في عبارة الآن: فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين، يعني منع أن تكون أو كان سدا أو حجر عثرا كما يقال لأن تكون كلمة الله العليا وأن يكون الدين الله هو الظاهر. فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن يعني المقعد ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء، لأنه هذا ليس من هذه الفئة، إلا أن يقاتل بقوله إذا كان ذا رأي، إذا كان رأي أو فعله إذا كان فعلا باشر القتال، وإن كان وإن كان امرأة أو كان صبيا لكنه كان له يعني قوة وله شوكة، أو كان أيضا شيخا كبيرا ولكنه أيضا يحمل السلاح، فإذا كان يقاتل بقوله يعني برأيه أو بفعله. قال: وإن كان بعضهم يعني بعض الفقهاء يرى إباحة قتل الجميع، لأن قتله لمجرد الكفر وليس للممانعة فقط، وليس للممانعة وحدها وإنما للكفر، إلا النساء والصبيان فهم متفقون على أن يقتلوا. لماذا؟ لأنهم مال، لأنهم يسترقون فهم مال للمسلمين. قال: ولو هو الصواب، وهو أنهم لا يقتلون، أنه لا يقاتل إلا المقاتل والممانع وذي المنعة. قال: لأن القتال هو لمن يقاتلنا، القتال لمن يقاتل، أما من لم يقاتل فإنه ترفع اليد عنه إذا يقاتلون، إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال عز وجل: وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ولعلنا في الجلسة الماضية أظن مثلنا بمثال يحسب أنه يوضح المقصود، وهو ولعله أيضا يتمثل في آيات سورة الصف، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقبلها اللي هو يريدون ليطفئوا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم إلى آخره. إذن هذا من ألطف ما رأيت في 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 التمثيل. يقول المسلم في دعوته الله عز وجل إلى دين الله عز وجل وقصده لأن تكون كلمة الله العليا كمن يحمل السراج في ظلام دامس، فهو معه النور ويسير على هذا النور، فمن أراد أن يستظل أما أراد أن يستضيء فلا شك أنه هذا هو مطلوب، فيأتي مع حامل هذا النور ويسير معه. أما من حب أن يعيش في الظلام فليبقى في ظلمته، لكن لو أراد أحد أن يعتدي على السراج ليكسره أو ليطفئه هذا هو الذي نقاتله. ولهذا قال هنا الشيخ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، فنحن نحمل السراج ونحمل النور، لأن الله يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. فمن أراد أن يطفئ النور أو نحمله، طبعا لا شك من فضل الله عز وجل أن ينظمك في سلك الدعاء وفي سلك المجاهدين وفي سلك الذين يحملون النور للناس. فمن أراد أن يطفئ هذا النور هذا هو الذي نقاتله. أما من أراد أن بنفسه أن يعيش في الظلام هذا ليس عليك هداهم. فكما قال الشيخ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله. وأيضا في الذين لا يقاتلون من في المرأة ما كان حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بامرأة في أحد المغازي مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل. وفي أيضا أيضا في الذين لا يقتلون قال لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا صغيرا ولا امرأة، وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحل. وهذا جميل يعني حقيقة في حديث التقعيد أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، بمعنى أن وجوده وحياته تضر بالناس وتضر الأمور بالمجتمع وتقود إلى الضلال وتقود إلى الظلم وتقود إلى الظلام، كما قال تعالى والفتنة أكبر من القتل في سياق قتال الكفار. والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل. لماذا؟ لأن قال وإن كان القتل فيه شر وفساد لكن فتنة الكفار أشد من أن يقتلوا، ففتنتهم أشد من القتل ولهذا يقتلون حتى نتقي هذه الفتنة. ولهذا قال فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا عن نفسه، لم تكن مضرة كفره إلا عن نفسه، كما قلنا في تمثيل السراج أراد أن يعيش في الظلام فلا يعيش في الظلام. ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة لكتاب السنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه مفاداته منسوخا فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب.
قالوا لهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار بمعنى هذا التأكيد إلى أنه لا يقاتل إلا المقاتلة، لا يقاتل إلا المقاتلة، ولم توجب قتل المقدور عليه منهم. يعني وهذا يا أخواني يعني وأخواتي وأبنائي وبناتي، هذا يعني دقيق وعظيم في سياسة هذه الأمة في جهادها ومقاصد جهادها ومقاصد قتالها. ليس المقتول، ليس المقصود إساق الروح، وليس المقتول المقصود القتل ذات القتل، وإنما المقصود أن تكون كلمة الله العليا. ولهذا لاحظوا هذه الآية العجيبة في سورة مفتتح سورة محمد صلى الله عليه وسلم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا أضل أعمالهم وآمنوا بنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فسدوا الوثاق، فإما من بعد وإما فداء. حقيقة يعني الوقوف عند هذه الآية عجيب. حال المسايفة وحال اشتداد المعركة مطلوب من المسلمين أن يبلوا بلاء شديد في القتل، ولهذا في الآية الأنفال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من كل بلل. فحال اشتداد المعركة والوطيس لابد من القتل، لكن حينما تنتهي المعركة فشدوا الوثاق حتى فإما منا بعد وإما فداء. يعني حينما تقارن بين هذين التوجيهين العجيبين في قمة في حال المعركة واشتداد الوطيس وحماس القتال، مطلوب من المسلمين أن يدخنوا وألا تكون أن يكونوا على على قدر من الحزم، على قدر من الحزم ومن القوة ومن التمكن. فإذا انتهت المعركة كأن شيء لم يكن، بدليل أنه قال: إذا فإما من بعد وإما فداء. يعني حينما تتمكن من وتنتهي المعركة ويقف القتال كأن شيئا لم يكن، لأنه ليس المقصود القتل إزهاق الأرواح لذات الإزهاق لذات الإزهاق أو لذات القتل أو لذات الدماء، لا، المقصود قوته الحق وأن تكون في مطلع الرجال. ولهذا حتى ممكن بعد أن يتركوا مجانا، وهذا عجيب. ولهذا الشيخ يقول: بل إذا أسر الرجل منهم في قتالي أو غير قتالي مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يضل الطريق أو يأخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه نام وأصلح من قتله أو استعباده، يعني استرقاقه يعني، أو المني عليه أو مفادات أو مفاداته بمقابل بمال أو نفس. طبعا لا شك طبعا يعمل أصلح ليس التشهي، ليس خيار التشهي، لا التشهي أي مصلحة، هي مصلحة في قتله، هي مصلحة في تركه مجانا، قد يكون كبير القوم وقد يكون إلى آخره، وقد يكون أيضا ليس له يعني أيضا كذلك أيضا تأثير، وقد يكون يعني ليس له أثر ويترك. فإذا المقصود وفعل النظر في المصلحة، فكما دعا الكتاب والسنة وقال: وإن كان الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا، ولكن الصحيح أنه ليس منسوخا. قال: فأما الكتاب والعجوز فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا جزية عن يد وهم صغيرون. بمعنى عن يد يعني اليد لها معنيان: القوة، وأن يأتي هو بنفسه يقدم الجزية ولا يرسل مرسوله ولو كان ذا مكان أو ذا مقام، وهم صغيرون. ومن سواهم يعني غير أهل الكتاب والمجوس فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، والصحيح أنها تؤخذ الجزية من الجميع. وأما ما ذكر في الآية في 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 سورة في التوبة حتى يزعجد في 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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب، أن هذا قيد ليس قيد إخراج، وإنما قد قيد يعني إما لبيان الأغلب نحو ذلك. ولا الصحيح أنه يعني تؤخذ
الدية من الجميع، تؤخذ الجزية من الجميع. نعم.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج. ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل. وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية لمسلم: تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما فرقة مارقة، تلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق، فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته وأن أصحاب علي أولى بالحق، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم. فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين.
قال رحمه الله: وأيما طائفة ممتنعة. طبعا هذا في غير الكفار، طبعا الكلام في الأول في جهة الكفار، وهذا ممتنع انتسبت الإسلام. وإن كان مر معنا في قتال قطاع الطريق وأمثالهم والمحاربين، هؤلاء لا شك أنهم أيضا ممتنعون، ولكن هذه أيضا نوع آخر، وإلا ما قيل هناك يقال هنا. قال: وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين. أي طائفة ممتنعة؟ يعني أن تكون ذات شوكة وفيها نوع من الخروج على الإمام أو البغي على الإمام أو إنكار أو جحد أو عدم قيام ببعض الشعائر الإسلام الظاهر امتنعت منها، قد تكون الصلاة، قد تكون الزكاة، حتى أحيانا قد تكون بعض فروض الكفاية، أو حتى ما قد يكون مستحبا من الشعائر الظاهر كالأذان، على ذا لو أنه تركوا قوقعه قال العلم أنهم يقاتلون إذا كانوا ذا ذوي منع. فالشيخ يقول هنا وأي طائفة ممتنعة يعني ذات شوكة ومنعة انتسبت الإسلام ليسوا كفارا لكنها منتسبة الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة الزكاة الصلاة الصيام كما قلنا الأذان الجهاد وغيرها من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين يعني لابد يبقى الإسلام محفوظا لأنه لو تركوا فإنه تخفى أو تمحي بعض معالم الإسلام الظاهرة وهذا لا شك أنه يؤدي إلى يعني خلل في الدين وخلل حتى في الشعائر حتى يكون الدين كله لله ويكون أيضا يكون أيضا الدين كله ظاهرا كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنه مانعي الزكاة لأنها لا شك من الشعائر الظاهرة ومن وكان قد توقف في قتال مع الصحابة كما في معروف المحاورة التي بين عمر رضي الله عنه وأبي بكر حتى قال عمر بن الخطاب بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بمعنى أن هؤلاء أن ما نزكى كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قال فإذا قالوها على تكفير الحديث فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسبها الله فطبعا لا شك أنهم طبعا أبو بكر يقول بحقها فهم تعصم دماءهم لا إله إلا الله إذا قاموا بحقها ولا شك أن من حقها الزكاة وكما قال أن الزكاة أخت الصلاة فقال له أبو بكر فإن الزكاة من حقها والله لم منعوني عناقا في رواية عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على مريحة قال عمر فما هو إلا رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالي فعلمت أنه حق وفعلا حينما توجه وأزمع قتالهم كل الصحابة قاموا معه عمر وبقية الصحابة المهاجرين والأنصار قال وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج والخوارج هذه فئة أيضا يعني قد يكون من 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 من, من, من الحكمة أنها ظهرت في عهد الصحابة وقاتلهم الصحابة رضي الله عليهم مع أنهم يعني من 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 علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أنه وصف عبادتهم ومظاهر ديانتهم فصحيحين علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان يعني شباب سفهاء الأحلام بمعنى ليسوا ذوي عقول ثقيلة ورزينة يقولون من قول خير البرية يعني كلامهم في الدين وكلامهم في 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 في, في, في عند عند عندهم قدرة بيانية وعندهم وقد يكون عندهم أيضا حفظ النصوص وعندهم كلام في حفظ كلام أهل العلم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم وهذه خطيرة جدا يعني ليس الإيمان بكثرة العلوم وكثرة المعارف وكثرة حفظ النصوص أو حتى كثرة قوة الاستدلال هذا لا يكفي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين والتعبير المروق صلى الله عليه وسلم يدل على إنسان يخرج من الدين خروجاً وهو لا يشعر صلى الله عليه وسلم ولهذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا تزغ قلوب عجيب ولهذا يحرص الإنسان أن يخاف ويخاف ويكون قريبا من العلم ومن العلماء الثقات الأثبات ولا يعتمد إلى مجرد يعني لفهمه أو مجرد أن الله قد يفتح عليه بنوع من العبادات ونوع من التنسك أو نوع من التزاوج لا يكفي هذا ولهذا قال يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم وهذا خطير يعني ينبغي للمسلم أن يكون خائفا وأن يكون ورعا وأن يكون متثبتا وأن يسأل الله الثبات وأن يلجأ بعد الله عز وجل إلى العلم اتقاء الأثبات ولا يتكئ إلى مجرد أن الله فتح عليه في علم أو في حفظ نصوص أو حفظ أو فهم أو أو أو, أو حتى أعطي شيئا من الجدل لأن بعض الأحيان المسلمين العلم قد يكون عنده جدل وعنده أيضا اطلاع وعنده استحضار أقوال هذا لا يكفي ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتم فاقتلوهم. يعني على الرغم من 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 أن ديننا يعني حريص جدا على لا القتال والقتل وحفظ النفوس، لكن هؤلاء خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التصريح، إذا فأينما لقيهم لأنهم خطر، خطر على أنفسهم وخطر على الدين، لأن مظاهر الصلاح فيهم وما أعطوا من بسط اللسان فيها جاذبية وفيها، ولهذا المرجح في هذا أهل العلم والأثبات والثقات فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. ما في أشد من هذا الحظ على قتلهم. وفي رواية مسلم عن علي قال سمعت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم، يعني أفضل منه قراءة وأحسن وأجود وحتى أيضا يا إخواني يطلق أحيانا القراء على الفقهاء، القراء في 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 لفظ السنة وفي لفظ عهد الصحابة وقد يكون في أوائل التابعين، القراء هم الفقهاء. ولهذا في حينما قال استحر القتل بالقراء يعني الكثير من أهل العلم من الصحابة وإن كانوا يحفظوا القرآن، لكن أيضا قراء بمعنى فقهاء. ليس قراءتكم إلى قدر بشيء ولا صلاتكم إلى صلاة بشيء، بمعنى عليهم من الزهد وعليهم من التدين وعليهم من مظاهر الصلاح، ولا صيامكم إلى صيام بشيء. وهذا يعني وهنا يعني ما يدعو كل مسلم ولا سيما أهل العلم والفضل ولا سيما أيضا من الشباب إلى التثبت. فليس يعني مظاهر إجازة القرآن أو مظاهر الصيام للنوافل أو مظاهر الصلاة التعبس في النهار أو في الليل، هذا خير كثير، لكن لا يكفي في 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 قد يؤدي للفتان. يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم، أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم وهو عليهم. هذا ولهذا يجب المسلم يكون على حذر، فكيف إذا كان من المنتسبين أهل العلم؟ يجب على حذر شديد جدا، على حذر. يعني مهما أعطاه الله بسطة في العلم، أعطاه الله بسطة في الفهم، أعطاه الله بسطة في الحفظ، أعطاه الله بسطة في الصلاح والتعبد، لا يغتر أبدا. وعليه أن يلزم ركاب أهل العلم ولا يعتمد على رأيه أو على فهمه أو على ما 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 ما, ما يعني دخل في نفسه من عجب أو حتى من إن شاء الله مظاهر الصلاح من زهد أو نحو ذلك. إنما عليه أسأل الله أن يثبته وأن لا يزغ قلبه وليكثر من سؤال الله أن يثبت قلبه. يقرأ القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم، وفي الروايات لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. ترقوا هي أحد الالتقاء الكتف بالرقبة، أي ترقوا يعني لا يتعدى هذا صلى الله عليه وسلم. يمرقون من الإسلام كما يمرق سهم رمية، يعني كانوا يخرجون من الدين صلى الله عليه وسلم. لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم، الجيش الذين يعني من المسلمين الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان لاتكلوا على العمل، لأن من عظم فضل قتلهم وقتالهم، لو يعلمون عظم الأجر لاتكلوا عليه من عظم ثوابه وعظم يعني ما يعني يمنح الله عز وجل من يقاتل هؤلاء الخارجين وقاتل هؤلاء، لأن بقاهم في فتنة وبقاهم قد يؤدي إلى محو معالم الدين وانحراف الدين في معالمه ومظاهره وشعائره. وعن سيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول يقتلون أهل الإيمان، وهذا مشكلة. يعني هؤلاء الخوارج وهؤلاء الذين اعتهموا من رسول الله أنهم فعلا يقتلون أهل الإيمان، فلو كانوا يعني لو كانوا على حق ما يمكن يبدأوا أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإيمان، وهذا من أعظم لعنة الزيخ. وحذاري أن يقدم المسلم سواء كان بفتوى أو بعمل سواء كان واحد أو مجموعة أن يتجرأ على قتل المسلمين. يعني مهما ظن في انحرافه وما ظن في هذا خطير. ما في أعظم هذه المقارنة، يقتلون أهل الإيمان ويدعون هلا وسهلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل أحد. يعني ما في أشد من هذا التشنيع على 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 أو هذا التحريض على على قتالهم. وفي رواية مسلم: تكون أمتي فرقتين، وهذا من علم من علام النبوة، تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم أو للطائفتين بالحق. طبعا لا شك أن القتال الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فخرجت الحرورية. فهذه الحرورية الذي قاتلهم علي، الذي قاتلهم علي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلي قتلهم أو للطائفتين بالحق. وهي الطائفتين المؤمنين، يعني طائفة علي وطائفة معاوية رضي الله عن الجميع. فعلي قاتل الخوارج الحرورية وغيرهم. فإذا ذهب على أن عليا هو الذي على الحق، وهذا هو مذهب السنة. لا شك أن علي هو المحق ومعاوية رضي الله عنه مخطئ لا شك. ولكن على كل حال هذه كما قال السنة: دماء طهر الله منها سيوفنا فطهر منها ألسنتنا، وإلا لا شك أن الحق مع علي رضي الله عنه. فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول شيخ الإسلام: لما حصل فرقة بين أهل العراق والشام، وكانوا يسمون الحرورية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، بمعنى أنهم علي وأصحابه، أن علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه كلهم من الأمة، وأن أصحاب علي أولى بالحق لأنهم الذين قاتلوا الطائفة الخارجية والمارقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرض، وهذا 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 يعني عجيب، ولا شك يعني علم من علمان النبوة، وأيضا مسلك ومنهج. لم يحرض النبي صلى الله عليه وسلم إلا على قتال أولئك المارقين، يعني ما حرض أبدا على طول تاريخ السماء الآتي، والذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تاريخ الأمة وما زوي له إلى 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 قيام الساعة، يعلم كل شيء. ما حرض على قتال أحد ولا فئات إلا على هؤلاء، ولم يحرر إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا جماعة. عاد أن يكونوا كافرين أو كافرين، هذا عاد محل يعني خلاف. وعمل روية عن علي روايتان، علي أنه قال أنهم كفار، وروي أنه قال هم من الكفر فروا. في هؤلاء مروي أنه قال أنهم كفار، وروي أنه قال أنهم من الكفر فروا وفارقوا جماعة، واستحلوا دماء من سواهم المسلمين وأموالهم. فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن سنة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. إذن هذا قتال كما قال الشيخ، قتال الممتنعة، إذا امتنعوا وكانوا ذوي شوكة فإنهم يقاتلون ولو كانوا يعلنون الشهادتين، ما دام أنهم خرجوا على الأمة أو خرجوا على الإمام الحق، أو خرجوا أيضا أو أنكروا أو منعوا بعض شعائر الإسلام الظاهرة. نعم.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها؟ على قولين: فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات الظاهرة، ويؤدوا الزكاة، ويصوموا شهر رمضان، ويحج البيت، ويلتزم ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك، وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، بها يقاتلون عليه. فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين المعتدين قطاع الطرق.
هذا أيضا إذا كان تركوا، لم يتركوا شيئا واجبا إنما تركوا مستحبات كما تركوا السنة الرواتب، هل يقاتل أو لا؟ على قولين: أما الواجبات المحرمة الظاهرة والمستفيضة فلا شك أنه يقاتل عليها بالاتفاق كما قلنا، بل حتى قالوا في الأذان يقاتلون، وإن كان بعض العلماء يرى أن السنة وقيل فرض كفاية، فيقاتلون حتى يؤدوا ما أنكروه أو ما أدوا ما أو أخفوه من الزكاة والصيام إلى آخره، ويلتزموا ترك المحرمات أيضا كما لو استحلوا المحرمات، سواء كان من نكاح النخوات وفي بعض النسخ نكاح المحرمات، أو استحلوا أكل خبائث، أو اعتداء المسلمين في النفوس، حتى وإن لم يستحلوها وإن مجرد أكلوها وأثروا هذا، فإنهم أيضا يمنعوا يعني ينهون فإن لم يمتنعوا فإن يقاتلون. ولهذا قتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بها يقاتلون عليه. فأما إذا بدأ المسلمين فيتكت قتالهم لا شك طبعا إذا بدأهم أيضا القتال فيكون قتالهم آكد، كما سبق في الكلام على قطاع الطرق وعلى البغاة والخارجين، بل يكون ذلك أبلغ ما دام هم بدأوا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
شكر الله لشيخنا ما قدم، جعل ما قدمه في ميزان حسناته. شكر جزيل آخر للمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، ونراكم في حلقة أخرى من كتاب التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك